السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح في نظم الألبيري رحمه الله تعالى، وقد أخذنا طرفا من هذه الأبيات العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقلنا بأن بعضها يحتاج إلى كلام كثير، وبعضها قد يحتاج إلى شيء من التعليق. وكان في آخر ما قرأنا من هذه المنظومة: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. أخذنا إلى هنا، ثم قال: وإن أعطيت، وفي نسخة أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد علمت، وفي نسخة إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هنا الناظم رحمه الله تعالى يتوجه إلى من كناه بأبي بكر فيقول له: إذا بلغت في العلم شأوا ونظر الناس إلى طولك وطول باعك في العلم فرأوك في الأعالي وأشاروا إليك بالبنان، وصرت تعرف في المشارق والمغارب، ورأست الناس فصرت مرجعا لهم، فإنك والحالة هذه لم تنتهي مهمتك في هذه الحياة الدنيا، بل ما ازدادت مهمتك إلا تعقيدا، فإن الواجب عليك أن تعرف حق العلم عليك. ومن أعظم حقوق العلم، بل هو أعظمها، العمل به، لأنه لا نجاة للعالم فضلا عن غيره، لا نجاة لأهل العلم كلهم فيما حملوه من العلم قليلا أو كثيرا وما بلغهم من الحجة، إلا أن يكون لهم جواب عند الله عن هذا العلم ماذا عملوا به. وهذه هي الثمرة التي يراد لها العلم، فإنما ثمرة العلم العمل. وقد عد الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، عد عدم العلم عدم العمل بالعلم من الكبائر. وفي متن الزبد المشهور عند نظم الزبد المشهور عند الشافعية: وعالم بعلمه لم يعملا معبد معذب من قبل عباد الوثن. وقد جاء في السنن من حديث أبي برزة ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والناظم يشير إلى هذا بتوبيخ: علمت فهل عملت؟ فلا تأمن سؤال الله عنه، وإن كنت من أهل العلم الأكابر الذين بلغوا في العلم مراتب ربما قل من يبلغها، فإنك مسؤول عن هذا العلم بين يدي الله جل وعلا. لهذا الرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا في حق اليهود. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة في النار، يؤتى بالعالم في النار فتندلق أقطابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه الناس فيقولون ما لك، فيقول فقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذه منزلة قبيحة لمن أمكنه العمل بالعلم ولم يعمل به. ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا إله إلا الله. قبل أن أدخل في الآثار، العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى يقول في ميميته المشهورة: يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات، كما ذكر ذلك الذهبي عنه في السير، في سير أعلام، في سير أعلام النبلاء. الشعبي رحمه الله والسلف كانوا يعجبهم التواضع وهضم النفس. الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل الإمام المعروف يقول: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، في إعلام الموقعين، يقول بأن الإجماع منعقد على أن العالم لا الفقيه لا يسمى عالما حتى يعمل بعلمه. ولهذا قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث العلم أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره. ومثل هذا النفس كثير في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. ولهذا صح عند طائفة من أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والحديث ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. الشاهد من هذا كله أن طالب العلم يحرص على العمل، وقد كان السلف يقولون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن المنكدر أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا في وصايا الكميل، في وصايا علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، أنه قال: والعلم يزكو على العمل. ما المراد؟ أراد أن العلم ينميه العمل ويرسخه. لماذا؟ لأن العمل هو ثمرة العلم. ولهذا جاء مرفوعا كما ذكرنا من قبل، وإن كان الصحيح فيه أنه لم يصح مرفوعا وإنما هو في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. ثم قال الناظم رحمه الله: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. يقول هنا رأس العلم، حقيقة العلم، ماهية العلم، التقوى، وهي الخشية والخوف من الله تعالى. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله تبارك وتعالى، والتقوى هي وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ولما خطب طلق بن حبيب يوما الناس قال: تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله. قالوا: وما التقوى؟ قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا الأثر حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله عنه، لأن أذكر أنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه، هذا ما أذكره الآن. والحسن البصري رحمه الله يقول كما ذكر عنه الحافظ ابن رجب، وجاء هذا عن غيره كسعيد بن جبير بمعنى قوله هذا، أنه قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. يقول هنا: ما زالت التقوى بالمتقين، يعني أنه جعل التقوى مثل الحادي الذي يحدو وينادي، فما زالت التقوى تناديهم وتخاطبهم وتحملهم على المكارم والفضائل حتى تركوا التوسع في المباحات والتوسع في الحلال خشية أن يلتذوا به ويركنوا إلى الدنيا فيقعوا فيما يشبهه أو يقود إليه وهو الحرام. فمنزلة الورع منزلة عظيمة. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: رأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، يعني ليس العلم أن يقال هذا العالم الفلاني، الإمام الفلاني، هذا المقدم، هذا الوجيه، وهكذا من محنة الألقاب التي أولع بها العصريون ومن أزمنة لا بأس بها متقدمة أولع الناس بالألقاب. ومن اعتنى بكتب أهل الحديث رأى ما كانوا عليه من التواضع وعدم الاعتناء بهذه الألقاب مطلقا، لا في أنفسهم ولا في أشياخهم، لا في أنفسهم ولا في أشياخهم. اقرأ مسند الإمام أحمد من أوله إلى آخره، وقد ذكر فيه على بعض الترقيم 30,000 حديث لم يصف أيا ممن روى عنهم، وقد روى عن جبال وأئمة كبار لم يصفهم ولم يلقبهم بأي شيء من الألقاب. نحن لا نحرم هذه الألقاب، لكن أن تكون هي الهم، أن يكون الإنسان إذا لم تذكر في حقه فضيلة الشيخ والشيخ الفاضل والأستاذ الدكتور والمقرئ والمسند والمحدث والفقيه والعلامة وإمام الثقلين وإلى ما أشبه ذلك من الألقاب، هذه لا تجدها عند أئمة الحديث. أصحاب الكتب الستة نفس الشيء، حدثنا يحيى قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه، حدثنا محمد بن منكدر، حدثنا بندار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حدثنا كلهم لم يكن عندهم ذلك الاعتناء بالألقاب، لأنه لما كثر علمهم وعرفوا العلم على الحقيقة هانت في نفوسهم هذه الألقاب. ولما قل أغضب ممن يسلبنا إياها. فهنا الناظم يشير لنا إلى هذه القضية المهمة، ولأهمية هذا البيت في نظري والله أعلم، أهمية هذا البيت في نظري، فلنتأمل بعض الآثار العظيمة التي كان عليها السلف رحمهم الله. سفيان الثوري كما عند الآجري في أخلاق العلماء وعند الخطابي في العزلة والخلطة، سفيان الثوري قال، يروي عن أبيه قال: أتيت إبراهيم النخعي في شيء فقال: يا أبا سعيد، ما كان بيني وبينك أحد يشفيك؟ ما كان بيني وبينك أحد، يعني ما وجدت غيري، ما كان بيني وبينك أحد يشفيك من هذا؟ احتيج إلي، احتيج إلي. إبراهيم النخعي يقول، ينعى على نفسه، يقول: احتاج الناس إلي، احتاج الناس إلي. يقول: احتيج إلي، احتيج إلي. إن دهرا صرت فيه فقيه أهل الكوفة لدهر سوء، لدهر سوء. يقول هذا وهو فقيه أهل الكوفة ومن أصحاب ابن مسعود، يعني من تلاميذ التلاميذ الذين أخذوا علم عن مدرسته. وهذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول: خرج علينا سفيان بن عيينة ونحن جلوس على باب داره، فقال، يعني هم طلاب العلم كانت عادتهم الملازمة الشديدة لشيوخهم حتى ربما أضجروهم وتألموا منهم، فمحمد بن عبد الأعلى هذا الصنعاني يقول: خرج علينا سفيان بن عيينة ونحن جلوس على باب داره، ما الذي ينتظرونه؟ يوزع عليهم الدراهم والدنينير؟ لا، يريدون أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول: خرج علينا سفيان بن عيينة ونحن جلوس على باب داره، فقال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ثم ذكر الخطابي في العزلة بعد أن ذكر هذين أو هذا البيت، قال: وأنشدني إبراهيم بن فراس في نحو من هذا: وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيدي. وقال آخر، ما زال الكلام للخطابي، وقال الآخر في نحوه: وما ست فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ، ولكن هذا الحظ في الناس يقسم. وما ست فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ في الناس، في الناس يقسم. والرياسة وطلبها والحرص عليها مضيعة للعلم وذهاب له. ولهذا جاء عند البخاري معلقا عن عمر رضي الله عنه، وصله ابن أبي شيبة بسند حسن كما قال في الفتح، أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ولهذا ذكر في الفتح أنه في رواية الكشمهني للبخاري أن البخاري قال: وبعد أن تسودوا، وبعد أن تسودوا. قال الخطابي: يريد أن من لم يخدم العلم في صغره استحيا أن يخدمه في كبر السن وإدراك السؤدد. وقال سفيان الثوري كما ذكر الخطابي أيضا: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. وعن أبي حنيفة رحمه رحمة الله عليه أنه قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي. أنشدنا أبو سليمان قال: أنشدني سهل بن إسماعيل قال، يعني الخطابي أبو سليمان طبعا، قال: أنشدنا منصور بن إسماعيل لنفسه: الكلب أكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة، ممن ينازع في الرياسة قبل أوقات الرياسة. وقيل للمبرد: لما صار أبو العباس أحفظ منك للغريب والشعر، يعني أحمد بن محمد بن يزيد بن يحيى؟ قال: لأني ترأست وأنا حدث، وترأس وهو شيخ. ولهذا سفيان بن عيينة يقول: جلسنا إلى عبيد الله بن عمر العمري فأحطنا به، فنظر إلينا فقال: شنتم العلم وذهبتم بنوره، لو أدركني وإياكم عمر رضي الله عنه لا أوجعنا ضربا. قال المظفري: وزادني غير عمرو: ما أنا أهل لأن أحدث، ولا أنتم أهل لأن تحدثوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال الأول: افتضحوا فاصطلحوا. وهذا الزهري محمد بن الشهاب يقول عن رجل من المهاجرين قال: والذي نفسي بيده لقد وارت القبور أقواما لو رأوني معكم سخروا مني. طالب العلم لا يكون همه أن يكون عالما، ليس من شرط العلم أن تكون عالما، أن تكون مؤلفا، أن تكون محاضرا، أن تكون مدرسا. الإمام مالك يقول: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. يكون همتك لتكن همتك هي الوصول إلى رضا الله جل وعلا، تعرف ما أمر الله تبارك وتعالى به، وتعرف ما نهى الله عنه، لأن طلب الرئاسة سبيل للإحداث في الدين. أبني من عشق الرئاسة خفت أن في الدين يحدث بدعة وضلالة. ولقد حرص أقوام على الرئاسة فداسوا على كرامة العلماء، حاربوهم وبارزوهم، لأنهم رأوا أنهم لم يعطوا هذه الرئاسة ولم يصلوا إليها، فأرادوا أن يزحزحوا هؤلاء العلماء من طريقهم حتى يصلوا إلى مكانهم. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلامة. طالب العلم همه رضا الرب جل جلاله، طالب العلم يعلم أن حقيقة العلم ما أوصله إلى خشية الله جل وعلا، ما أوصله إلى العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم من وفقه الله جل جلاله وواصل العلم، ومن الله تبارك وتعالى عليه بأن صار إماما في الناس واحتاج الناس إليه وصار موجها وإماما لهم، فإن هذا شيء حسن لأنه جاء تبعا. أما أن يكون هو القصد كمن يتعلم العلم ليكون قاضيا أو عالما أو موجها ثم بعد ذلك لا يحمله العلم على طاعة الله، نسأل الله العافية والسلامة، فإن هذا نوع من الضلال، عياذا بالله، نوع من الضلال، أو من الأمور التي توصل طالب العلم إلى نوع من الضلال. وقد ذكرت لكم أن من حرص على الرئاسة قادته إلى البدعة، قادته إلى البدعة، وقل من يسلم من هذا من أرادها. جاء في حديث، أنا أذكر أنه في السلسلة الصحيحة في ذكر الخوارج، أنه يأتي على الناس زمان يقرأ الناس العلم، قال فيقوم شخص ويقول: قرأت الناس، قرأت العلم وقرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني، فلا يتبعونه، فيحدث لهم بدعا، ثم يخرج عليهم بالسيف، ثم يخرج عليهم بالسيف. هذا مما يحمل الإنسان على الرياسة، لأنه إنما طلب العلم لهذه الغاية فلم يحصلها فقاتل الناس عليها. فالله الله في معرفة هذه الوصايا العظيمة الجليلة: ولا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. نكتفي بهذا القدر في هذه المنظومة، ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، ما حكم إسقاط الجنين في شهره الأول مع العلم أن الأم لديها رضيع يبلغ من العمر سنة؟ والله الحقيقة أن هذه مسألة مشكلة وفيها إشكال كبير، والخلاف فيها بين أهل العلم أيضا كبير، لأن من أهل العلم من يقول بأن الجنين ما دام لم يبلغ 121 يوم التي هي 4 أشهر فإنه يجوز إسقاطه، لأنها لم تنفخ فيه الروح ولم يصر بعد نفسا، لم يصر بعد نفسا حتى يقال بأنه يعني حتى يقال بأنه قد قتل نفسا. من أهل العلم من يقول إنها باعتبار ما تؤول إليه ستكون نفسا، فالمسألة فيها إشكال ولا ننصح بالإسقاط. أما عدم الجواز لا نستطيع أن نقوله. يقول: هل يلزم الطالب أن يحفظ المتن؟ وهل صحيح أن حفظ المنظوم يكون أيسر من المنثور في كل العلوم؟ إنما العلم الحفظ مع الفهم طبعا. وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال أبو عمرو زيد بن أخطب رضي الله عنه الصحابي الجليل، صحابي من صحابة رسول الله الذي روى الحديث الطويل، أنه قال: وكان أعلمنا أحفظنا، أو العكس، وكان أعلمنا كان أحفظنا أعلمنا. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليه. وجاء عن الشعبي أنه قال: ما كتبت سوداء على بيضاء. وفي المتن المشهور في النظم الرحبية: فاحفظ فكل حافظ إمام. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب أذكار النوم قال: فجعلت أرددها أحفظها. وهكذا أبو هريرة لما لزم النبي عليه الصلاة والسلام على طلب العلم وكان يتفلت منه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ابسط رداءك، فدعا له فكان لا يسمع شيئا فيحفظه ولا ينساه. فالحفظ مهم بالنسبة لطالب العلم، لكن هناك درجة من الحفظ وهي حفظ المتون المختصرة حتى يضع طالب العلم فيها قدمه، والكتب المتوسطة يكررها ويرددها لكثرة في دراستها، والكتب المطولة والكبيرة يستعرضها ويجردها ويسمعها قراءة سرد وعرض وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لسؤاله في المنثور والمنظوم فإن هذه مواهب يختلف الناس فيها، فبعضهم يميل إلى المنظوم لأنه أسهل في الحفظ وأسهل في الاستحضار إذا أردت أن تتكلم، ومنهم من يميل إلى المنثور لأنه يجمع المسائل كما هي عليه في المتن. ابن آب الشنقيطي لما نظم الآجرومية لما نظمها قال: لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. فحفظ المنظوم فيه سهولة، حقيقة أن حفظ المنظوم فيه سهولة، ولذلك أكثر العلماء من النظم. وهناك أبيات للسفارين في نظمه لعقيدته شبيهة بهذا، فأنت انظر إلى نفسك، هل تجد من نفسك أن حفظ المنثور أسهل أو حفظ المنظوم؟ امشي عليه، لأنها مسائل وجدانية. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، أنا أغلقت حسابي بالبنك والحمد لله، وفقك الله، وأنا أريد أن أسأل حول الربا، إذ إن والدتي لديها ديون كثيرة ولم تجد من يعينها على سدادها، فهل يجوز إعطاؤها هذا المبلغ أم أعطيه لشخص آخر ذو حاجة؟ يعني المبلغ الربوي أنصحك بأن تتنزه عنه وأن تنزه عنه والدتك وأسرتك. وأكثر أهل العلم على أن الأموال الربوية لا ينتفع بها إطلاقا إلا في المصالح العامة، إلا في المصالح العامة كحفر الآبار أو بناء دورات المياه في الأماكن العامة أو المساجد يعني، أو الطرقات وتعبيدها وتنظيفها أو ما أشبه ذلك. بل من أهل العلم من لا يرى أخذ الربا، يقول لك أنت لا تتصرف فيه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال الله عز وجل: ذروا، كيف تأخذه وتصرفه حتى في الوجوه العامة؟ نعم، بعض أهل العلم يرى هذا، وبعضهم يقول ينبغي أن يتلف بإحراق أو إغراق. فما أنصحك أن تعطيه والدتك، ولا عليكم بالدعاء في قضاء الدين. يقول: بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل صحيح ما رواه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام مالك ترك الجماعة 25 سنة فقيل له: ما يمنعك؟ قال: مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره. والله يعني هذا الذهبي رحمه الله مؤرخ ومترجم، وليس من شرط المؤرخ والمترجم أن لا يخرج فيما يذكره بالأسانيد الصحيحة. فالطريقة الصحيحة في العلم أنه إذا أشكل عليك أثر كهذا فإنك ينبغي أن تدرسه من كتب من روى عن الإمام مالك ومن كتب أصحابه، فالله أعلم من حيث صحة هذا الأثر، فاحتاج إلى دراسة، وإن كان أوله مستنكرا. ما وجه استنكاره؟ وجه استنكاره من جهة المتن أن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أهل المدينة، وكان يلقب بإمام دار الهجرة، وكانت دروسه ومجالسه وعلمه الذي بثه يبثه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور، والعلم عند الله، ألا يشهد صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. هذا أنا أتكلم على نقل الأخ بهذا السياق، فيحتاج إلى مراجعة في سير أعلام النبلاء وفيما كتبه مثل القاضي عياض في ترتيب المدارك، وفيما كتب في مناقب الإمام مالك، لأنه لا يعقل أن لا يذكروا مثل هذا الأثر. يقول: هل إذا مد إلي مبتدع يده ليصافحني فهل أمتنع عن مصافحته؟ يختلف هذا باختلاف هؤلاء المبتدعة وباختلاف تعصبهم للبدعة وعلمهم وجهلهم، وراجع هذا بارك الله فيك إلى المصلحة بعد المناصحة، فإذا صافحته وناصحته فهذا أفضل، وخصوصا في البلاد التي لا يعني يكثر فيها ظهور السنة ولا يكثر فيها العلم، وقد يكون هذا المبتدع أو هذا الحزبي أو هذا الضال إنما فعل هذا من باب الاختبار لك لتشويه دعوتك، وهناك من يتأمل فيما ستفعل، فصافحه وناصحه، فإن لم يرجع عن بدعته فاتركه بعد ذلك ولا تأتي إليه لتتعرض له، وإذا تعرض لك اجتنبه. يقول: تناقشت امرأتان في موضوع عمل المرأة في زماننا هذا، فقالت إحداهما إنه صار ضرورة خاصة في بعض الميادين، فأضرب لذلك مثالا لضرورة تعيين نساء مفتشات في المطار، عمل المرأة في وسط مختلط محرم، مستندة في ذلك على فتاوى العلماء الأكابر، ثم استشهدت بحادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عليا وصاحبيه رضي الله عنهم في إثر الضعينة لأخذ أو في أثري نعم أين ذهبت الكلمة لأخذ الضعينة في إثر الضعينة لأخذ الكتاب، فلما أنكرت وأبت إخراجه هددوها بإلقاء ثيابها فأذعنت حينئذ، فلو كان وجود المرأة ضروريا في مثل هذا الموضوع لأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم فاطمة رضي الله عنها مثلا أو امرأة أخرى لتتولى تفتيش تلك الضعينة. فهل استدلال هذه المرأة بهذه الواقعة صحيح؟ الله أعلم، لا أدري هل استدل بهذا أحد من أهل العلم من جهة السؤال، من جهة الاستدلال بأنه لو أراد أن تفتش أو علم بأنها ستنكر ذلك لأرسل معها امرأة، أو أن هذا يجوز أن يفتش الرجال النساء، هذا فيه إشكال كبير. لكن الذي ينبغي لهاتين المرأتين هو ما فعلته من كانت تأتي بكلام العلماء وفتاوى العلماء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا ينبغي أن تعمل المرأة ولا يصلح لها أن تتكلم في مثل هذا وكأنها هي التي تريد أن تعمل، النساء التي ضيعنا كثيرا مما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يسألنا أصلا عن مثل هذه الأمور ولا يريدنا فيها فتاوى عياذا بالله. فما ينبغي لهذه المرأة إذا كانت صالحة وعندها وجوه للاستدلال أن تعرض نفسها لإخضاع فتاوى الشريعة لهذه المسألة من جهة، ولتشجيع النساء الصالحات التي يريدنا صيانة أنفسهن أن يدخلن في مثل هذه الأعمال. وهل سبق لأحد العلماء الكبار الاستدلال به؟ هذا ما قلته سابقا، لا أدري في هذا، وأرجو أن تتكرموا فتعلقوا على هذا النقاش وعلى موضوع عمل المرأة في وسط مختلط. لا يجوز للمرأة أن تعمل في عمل مختلط أيا كان، لا يجوز هذا، وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا الذين يرجعوا إلى أقوالهم. ثم تقول: كما أرجو أن توضحوا وتبينوا لنا إلى أي مدى يمكن الاستشهاد بأحداث السيرة النبوية وقائعها واستخراج الأحكام الشرعية منها. نبه بعض أهل العلم وبعض من له تحقيق في هذا الباب على أن الاستدلال بمجرد أحداث السيرة ليس من طريقة أهل العلم وليس من طريقة الفقه، لأنه ربما تحوطها بعض الأحداث وبعض الأمور التي تمنع من جهة الاستدلال بها. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كيف الرد على الذين يقولون كيف تقبلون أن يسأل أن ابن حجر يقولون بقول أشاعرة، وابن قدامة يقول بقول مفوضة، والقرطبي عنده تمشعر، ولا تقبلون أن يقال إن الألباني وافق قوله قول المرجئة؟ ائتنا بهذا القول الذي وافق فيه الألباني قول المرجئة، وأتنا بمن قال بأن هذا قول المرجئة، وإلا فإن الإنسان لا يعجز عن مثل هذه الأساليب. والحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في أرضه وعلماء الأمة الذين عاصروا الألباني والذين جاءوا بعده، لا قالوا بأنه مرجئ ولا بأنه وقع في الإرجاء، ولا عرفنا هذا إلا من طائفتين اثنتين، أولاهما الإخوان المسلمون المتسترون بالانفصال عن الإخوانية كالسرورية والقطبية، ومنهم صاحب كتاب ظاهرة الإرجاء، والثانية الفرقة الحدادية المنشقة عن الخارجية وعن الخوارج المتمثلة في محمود الحداد وباشميل ومن شاكلهم في الطعن في الألباني بأنه مرجع، أو قال بمقالة الإرجاء. وأنا أريح السائل أو من عنده هذه الشبهة بأنهم سيأتون بمثل جنس العمل وما جنس العمل. أين آثار السلف في أن القول في جنس العمل وما إليه أن هذا قول المرجئة، وعدم الجنس العمل وما أشبه ذلك؟ نعم. ولا نأخذ مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا من أهل الشبهات والمفتونين وأصحاب الشبكات والمشبوهين في الضلال والبدع وأصحاب الفكر الخارجي. الألباني عاصره ابن إبراهيم، وعاصره ابن حميد، وعاصره محمد السبيل، وعاصره محمد أمان الجامي، وعاصره حماد الأنصاري، وعاصره ابن باز، وعاصره ابن عثيمين، وعاصره جميع الطبقة، عاصره النجمي، عاصره الشيخ زيد، عاصره طبقة شيوخ شيوخنا وشيوخنا أو كثير من شيوخنا حفظهم الله، ولا عرفنا أن أحدا قال بهذا. فدعونا من هذه الجعجعة وهذه الطنطنة التي يطنطن بها إما إخواني أو حدادي. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.